أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى راويه يحيى بن يحيى الليثي، قال الإمام: العمل في الوضوء. عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. حديث رواه عن مالك كما هنا يحيى بن يحيى وأبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي أويس وسعيد بن وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وعتبة بن عبد الله المروزي وعثمان بن عمر بن فارس والشافعي الإمام ومعن بن عيسى، وحديثه عند مسلم، والحديث من طرق بعض هؤلاء عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني وغيرهم. فالحديث صحيح، وفيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عبد الله بن زيد وصف ما رآه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل ما رآه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعا عبد الله ابن زيد بوضوء، والوضوء بالفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء فهو الفعل. فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، يعني غسل كفيه مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق. ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، يعني يغسل يده اليمنى كما في التفصيل، ثم يده اليسرى إلى المرفقين. وبيان ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وإلى المرافق إلى هنا بمعنى مع، أي اغسلوا أيديكم مع المرافق، فلا يتم غسل اليدين يعني الذراعين غسلا تاما لأعضاء الوضوء إلا إذا غسلت المرافق. وكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزيد في العضدين شيئا من الغسل، وكذلك يزيد في غسل الرجلين شيئا، وكان يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. والتحجيل هو بياض في القوائم يعني في الذراعين واليدين، والغرة هي بياض في الوجه. ثم مسح رأسه بيديه، يعني جمع المسح بيديه كلتيهما، بدأ بمقدم رأسه، يعني وضع يديه على مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا مرة واحدة. ثم غسل رجليه، وفي بعض الروايات غسل رجليه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا. وهذا الحديث وغيره استدل بعض العلماء أو كثير من العلماء على جواز المغايرة بين الأعداد في الغسل، فيجوز غسل اليدين مرتين وغسل الوجه ثلاث مرار، وكذلك غسل الرجلين. ومسح الرأس لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسحة واحدة، لم يثبت أن حديثا روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مسح رأسه أكثر من مرة. وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا كما قال الشافعي وغيره من العلماء الباء للإلصاق وليست للتبعيض، ببعض رؤوسكم، أو الشافعي قال الباء للتبعيض، أي نعم الشافعي قال الباء للتبعيض. ومن هنا قالوا يجوز مسح بعض الرأس، لكن الجمهور على أن الباء هنا للملاصقة، وامسحوا برؤوسكم. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن مسح رأسه مرة واحدة، أقبل بيديه وأدبر بهما صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه مسح على بعض رأسه إلا حال لبسه العمامة، مسح على ناصيته والعمامة صلى الله عليه وسلم، أي أنه مسح على الناصية وأكمل المسح على العمامة، ولا يعد ذلك مسحا للبعض، فهو مسح للكل الآن، مسح لبعض من كشف وللبقية مما غطي بالعمامة، فيجوز المسح على الناصية مع المسح أو تكملة المسح على العمامة أو العصابة التي وضعت على الرأس. ثم غسل رجليه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض التفصيل فصب على رجله اليمنى فغسلها ثلاثا ورجل اليسرى فغسلها ثلاثا. وفي غير الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خلل بين أصابعه بالماء، يعني خلل الماء، جعل الماء يتخلل بين الأصابع. وفي بعض الوصف أنه صلى الله عليه وسلم جعل يدلك بين أصابعه بخنصر يده، الإصبع الصغير، حتى يتخلل الماء بين الأصابع حتى لا يبقى شيء لم يصله الماء من أعضاء الوضوء. وكان الإمام مالك يسأل عن تخليل الأصابع فقال ليس ذلك على الناس، فتركه عبد الله بن وهب حتى فرغ، وقال عندنا في ذلك حديث. ثم روى حديثا من طريق حسن عند مالك رحمه الله، وقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابعه بخنصر يده اليسرى. فقال مالك رحمه الله هذا حديث جيد وما سمعت به إلا الساعة. فكان يسأل عن ذلك عن التخليل فيقول به رحمه الله تعالى.
ها؟ فعل العبادة لغرض التعليم كالوضوء مثلا دون نية استباحة في الصلاة يؤجر عليه؟
يؤجر على التعليم، لكن يكون وضوءا شرعيا يستبيح به الصلاة.
ولو نوى النية
لا بد من النية.
لو نوى النيتين
لا بأس، يجوز أن يتوضأ للتعليم ولإزالة الحدث واستباحة الصلاة، كما يجوز أن يصلي للتعليم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما يجوز أن يغتسل لرفع الحدث والتعليم، وهكذا. قال وحدثني عن مالك، يعني يحيى الليثي، عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الحديث رواه البخاري وأبو داود وعبد الرزاق وأحمد والنسائي والبيهقي وابن حبان وغيرهم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يجعل في أنفه ماء يعني الاستنشاق، ثم لينتثر أي لينثر كما في بعض الألفاظ لينثر، هم لينثر هنا ثم لينثر، وفي بعضها ثم لينتثر. والنثر والانتثار هو إخراج الماء من الخيشوم بقوة، ولا يكون ذلك إلا للتنظيف. وبهذا الحديث استدل بعض العلماء على وجوب الاستنشاق والاستنثار. ومن استجمر فليوتر، يعني إذا استجمر من قضاء الحاجة فعليه الوتر، يعني لا يكون أقل من ثلاث كما في بعض الأحاديث الأخرى في السنن. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني، واسمه عائض الله بن عبد الله الخولاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر، ومعنى معنى الحديث السابق الأمر بالاستنثار، ومن استجمر فليوتر. وهذا رواه عبد الرزاق وعنه أحمد وعند ابن خزيمة وعند النسائي وهو عند ابن أبي شيبة وغيرهم، الحديث صحيح. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك، يعني المضمضة والاستنشاق والاستنثار بعد ذلك من غرفة واحدة. وهذا جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ غرفة واحدة فمضمض واستنشق بها، يعني تمضمض من الغرفة واستنشق منها أيضا، أي جعل نصفها للمضمضة ونصفها للاستنشاق. قال: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك.
لو مد الماء من فمه، هل لو استنثر قبل مد الماء من الفم هل عليه شيء؟
لا شيء، يعني أخذ الماء يتمضمض به فأداره في فمه ثم استنثر لا بأس. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن ابن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له يا عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. حديث عائشة رواه البخاري ومسلم، وقد ورد من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث عبد الله ابن الحارث، كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. الحديث المرفوع لما رأت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنه يتعجل في الوضوء نبهته إن هذه العجلة ربما تغفل أو تكون سببا لغفل غسل بعض الأعضاء، وخاصة مؤخر القدم وهو العقب ونحو ذلك خلف المرفق أو أسفل المرفق، وكذلك أيضا جانب الوجه مما يجاور الأذن أو تحت الأذن تحت الحنك، كل هذه من أعضاء الوضوء التي ربما يتعثر أو لا يذهب إليها أو لا يصل إليها الماء إلا بالاعتناء، فالعجلة ربما تكون سبب لترك هذه الأماكن جافة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، وكذلك في بعض الروايات ويل للعراقيب وهو أعلى العقب، أعلى العقب. وقال العلماء إن هذا إشارة إلى كل موضع لا يصل إليه ماء الوضوء إلا بالاعتناء، كما ذكرنا يعني خلف الذراع بعد المرفق، وكذلك عند الأذن أو تحت اللحيين وهذه المواضع، أو أعلى الجبهة، هذه بعض الأماكن التي ربما لا يصلها ماء الغسل إلا بالاعتناء. ويل أي من فعل ذلك ويستوجب الويل، والويل هنا بمعنى العذاب. وهذا الحديث استدل به أئمة أهل السنة على أن العقوبة قد تقع على بعض الأعضاء، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فاستدل به بعض العلماء على أن العذاب أو العقوبة قد تقع على بعض الأعضاء التي قصرت أو قصر صاحبها فيها في العبادة الواجبة أو المطلوبة منها، كما في هذا الحديث وحديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وبعض العلماء يقول هذا إن أطلق البعض أريد به الكل، ويل الأعقاب يعني لصاحب العقبين، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار يعني ما أسفل الكعبين إذا أصيب به الإزار فإن صاحب هذين الساقين أو هاتين الساقين يستحق العقوبة بالنار عياذا بالله. وهذا الحديث دليل على وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء، وأن من فعل ذلك لم يصل الماء إلى أعضاء الوضوء فلا يصح وضوءه.
الأظهر يا سيدي،
نعم،
الأظهر أن المراد به صاحب البدن،
الأظهر أن العقب الأعقاب هي التي تعاقب أو أسفل الكعبين.
لو تصورنا أيضا الحديث والله ما في يديه فعقب، إذن لو دخل هذا الإنسان الجنة سيكون بلا هذه العقب؟
لا، هو يعذب في هذه العقب حتى يدخل الجنة، لأن أصلا الأحوال الآخرة لا تدركها العقول. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسله ما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. يتمضمض قبل غسل وجهه، فقال الذي غسل وجهه قبل المضمضة، قال الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل الوجه، باعتبار أن المضمضة جزء من الوجه أو الفم جزء من الوجه يعني. وأما من غسل ذراعيه قبل وجهه فهذا عليه أن يعيد غسل ذراعيه مرة أخرى، لأن الوجه غير اليدين والترتيب واجب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الواو هنا ليست للتشريك وإنما للعطف، يعني هذا ثم هذا ثم هذا، ومن قال الأول للتشريك قال التقديم والتأخير لا يضر ولا يفسد الوضوء. لكن مالك يأخذ بظاهر الآية والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إذا إن كان يريد أن يصلي. يعني إن حصل ذلك وقدم المضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه، غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق وقد صلى، صحت صلاته، لكن عليه أن يعيد بالترتيب إن أراد صلاة أخرى. قال: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث رواه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه الشافعي عن مالك، ومحمد بن الحسن عن مالك، وعند البيهقي. الحديث صحيح لا شك فيه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والنوم هنا النوم الطويل المستغرق، ولذلك قال أين باتت، وهذا بخلاف نوم النهار. ولذلك قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. يعني أراد أن يفرق بين النوم المستغرق والنوم غير المستغرق أو المستغرق. فالحديث هنا في نوم الليل الذي يطول ويغيب حس الإنسان معه كثيرا فلا يدري أين باتت يده، وكما يقول العلماء كانوا لا يلبسون سراويل وكانوا لا يستنجون بالماء بل يستجمرون بالحجارة، فربما عرق أحدهم وبقيت آثار الاستجمار أو آثار الغائط بعد الاستجمار، فبالعرق ربما تطوف يده على موضع النجاسة فتصيبها النجاسة، فيضع يده التي أصابتها النجاسة في الماء فيتوضأ بماء قد أصابته النجاسة، فيكون قد توضأ بماء غير طاهر غير مطهر. فهنا على الوجوب، يجب على المستيقظ من نوم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإن فعل أهراق ذلك الماء.
قول القائل إن الشك صرف الأمر من الوجوب للاستحباب، فإنه لا يدري أين باتت يده، قال شك، فهذا الشك يصرف الوجوب. هذا الكلام
لا، هو الواجب على المتوضئ، الواجب على المتوضئ أن يتخذ ماء طاهرا، فهذا الماء صار مشكوكا فيه، فلا يجوز أن يتوضأ بماء مشكوك فيه، عليه أن يتيقن من طهارة هذا الماء.
هذا الحكم العلة، إذا زالت العلة فلو يوجد الحكم
يكون على الاستحباب التبع. يعني لو نام إنسان وقد لبس سراويل وفي يديه قفازان فمثل هذا لا يجب عليه هذا. أو الحنفية
كانوا في بيئة لا يستنقصون الماء، كانوا يستجمرون، وكانت البيئة حارة، وكانوا لا يتخذون السراويل.
إذا تيقن أنه لن يحدث ذلك،
هذا أمر على الصحة.
أي نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. يعني زيد بن أسلم بيفسر قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من النوم تريدون الصلاة، فأوجب الوضوء على من قام من النوم وهذا يستدل به على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. لكن الآية عامة عند الجمهور المفسرين، إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم تريدون الصلاة، وكان أحدكم محدثا، هذا الإضمار يجب أن يكون مرادا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم غير متوضئين فأغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق. لكن هل إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم متوضئون تتناوله الآية؟ الظاهر لا، لأنه ممن يصدق عليه أنه غسل وجهه ويديه المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين حين أراد الصلاة. أي نعم، لكن نور على نور مش حكم استحباب يعني.
سيدنا حضرتك ترى من قام من الليل وأراد أن يصلي وكسل أو كسل أو خشي على نفسه من البرد، أو له أن يتيمم ويصلي
إذا خاف نعم إذا خاف الضرر أو التأذي. التكاسل لا، أيوه شدة البرودة يتأذى بها، وليس عنده ما يسخن به الماء، أما عنده سخان وعنده بوتاجاز وعنده جمر إن كان في مكان في الصحراء. النافلة لا يجوز أيضا. لا، كلام مش صحيح. إذا قمتم إلى الصلاة مطلقا، سواء كانت نافلة وغير وفريضة وواجبة،
يعني فعل النبي لما ألقى عليها الرجل السلام،
لا دي هذا ملوش، هو رد السلام صلاة،
هذا لم يفعل حدث ولا يستحل به الصلاة.
لا،
ومن قال هذا الكلام
كلام بعيد طبعا، كلام بعيد. يعني يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تيمم ورد على الرجل السلام، يستدل به على جواز الصلاة بالتيمم عند عدم فقد الماء أو عند عدم القدرة على الماء، هذا بعيد.
انفكاك الجهة، أما الأولى فيتيمم بما يخشى فوته، وأما الثانية فلا يخشى.
ثم إن التيمم لرد السلام ليس واجبا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد الكمال فقط. يعني لو أن إنسانا على غير وضوء فسلم عليه رجل، هل يمنع ذلك من رد السلام؟ لا يمنعه من رد السلام، ولا يمنعه من قراءة القرآن، ولا يمنعه من ذكر الله عز وجل، وكلها عبادات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الكمال. نعم. هذه المسألة اختلف فيها السلف، يعني عنده ماء مشكوك فيه، فهل له؟ لا مش مشكوك فيه، عنده ماء نجس.
لا هو انا قلت لك كلام مالك، الماء انت قلت مشكوك في الماء طهاريته. فهل ينفع على الاصل الطهارة واصل في هنا الطهارة؟
لا، هو الاصل انه يجب عليه ان يتطهر بماء طاهر طهور، وهو لم يدري هل هو طهور ام لا.
لو صح فيه ماء لم يرى فيه الاثر، يعني
لم يرى فيه أثر يصح. نعم، لكن بقول ظاهر الحديث عدم صحة الوضوء، لأن النهي متعلق بشيء متصل بالعبادة وهو غسل الأعضاء. قال
هو يدخل يده اليمنى في الحلاب ويدخل يده اليسرى فقط،
لا بأس، إن الماء المتساقط من أعضاء الوضوء طاهر.
كان سيدنا الماء على أصل طهارته ما لم يتغير في لونه في طعمه في رائحته.
نعم.
حتى ولو خالطه شيء نجس.
نعم.
وهذا الماء لم يبلغ القلتين بولا كان أو خمرا أو جيفة،
إن كان قليلا ولم تؤثر فيه النجاسة فلا يكون نجسا. وإن كان أكثر من قلتين وتغيرت إحدى أوصافه بسبب النجاسة فهو نجس. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وحدثني عن مالك أن عن نافع وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، أي أن نواقض الوضوء عند مالك هو ما يخرج من السبيلين، وهذا تعميم لكل خارج، كل ما يخرج من السبيلين، كما ورد عن بعض السلف إذا خرج من ذكره الدود هل ينقض الوضوء؟ بعضهم قال ينقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين.
الدود هذا من زكاة؟ الدود أصل
طاهر، أصل طاهر، فلا يكون ناقضا للوضوء إلا نجاسة تخرج من السبيلين أو ريح أو نوم مستغرق. ولذلك جاء بالأثر الثاني أن ابن عمر كان يصلي بعد أن ينام جالسا ولا يتوضأ. إذن النوم الناقض للوضوء هو إذا كان النوم على جنب أو كان نوما طويلا، أما نوم الجالس فلا ينقض الوضوء. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وينامون ويقومون للصلاة ولا يعيدون الوضوء. وفي بعض الأحاديث أنهم كانوا يضطجعون أيضا ويقومون للصلاة ولا يحدثون وضوءا، لأن نومهم لم يكن الجالس متمكن لا يخشى أن ينفلت منه ريح. والمضطجع اضطجاعا ليس مستغرقا في النوم كذلك أيضا يستطيع أن يتحكم في نفسه أو يدرك ما يحدث منه، بخلاف النائم النوم الطويل المستغرق هذا يخرج منه ريح ويحصل منه ما يحصل، وربما تباشر يده وعورته أو نحو ذلك. فالنوم في ذاته ناقض للوضوء. وأما خروج الدم أو خروج الدود من أو القيح أو غير ذلك، لا الدم من رعاف ولا الدم من أي موضع من الجسد، كل ذلك لا ينقض الوضوء.
حد الاستغراق.
إذا نودي لا يجيب، أو إذا كل ما لا يجيب. بعض الناس يبقى نايم وتكلمه انتبه، هذا مش مستقبل. كانت أم الله يرحمها تنام وربما نسمع لها غطيطا، نقول هيا قوموا حتى تنام أمك، تقول أنا لم أنم، أنا ما نمتش من لكم. فهذا نوم غير مستغرق. قال الطهور للوضوء، الطهور الماء الطاهر. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماء الحل ميتته، يعني توضأوا به، يعني إجابة عن سؤالهم. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وبشر بن عمر الزهراني وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وابن مهدي وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن ومحمد بن المبارك ومعن بن عيسى القزاز ومنصور بن سلمة وهشام بن عمار، كلهم عن مالك بهذا الحديث، وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي في الكبرى وابن المنذر في الأوسط وغيرهم، والحديث صحيح. والطهور ماؤه، أي أن الماء الطاهر وهو الطهور الطاهر في نفس المطهر لغيره، وهو أصل الماء الذي بقي على أصل خلقته والطهور. هذا يدل على أن طهارة الماء شرط في صحة التطهر به. والطهور ماؤه، أنا توضأ هو الطهور ماء، توضأ بالبحر، لأن وعلق الحكم على كونه الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه يعني توضأ به واغتسل به وأزيل به الحدث وأزيل به النجاسات وطهر به الأنجاس، وهكذا لفظ عام يشمل ما يحتاج إليه المتعبد لله من الطهارات: طهارة من الحدث، طهارة من الغسل، طهارة الثياب، طهارة المكان، طهارة الأواني. هو الطهور ماء الذي به تطهر تلك الأشياء. الحل ميتته إضافة إلى ما سألوا عنه من حكم. هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، كانت الإجابة التامة: توضأ بماء البحر. لكن قال لهم: هو الطهور ماء، حتى يدخل في التطهر به كما ذكرنا: التطهر من الحدث الأصغر، التطهر من الجنابة ومن الحيض، تطهير الثياب والأماكن التي يصلى فيها، تطهير الأواني والمنازل. حكم عام، هو الحل ميتته، لأن المسافرين وهم يسألون وهم صفار أو سفر، نركب البحر سفرا ويحتاجون إلى الطعام، فقال لهم: والحل ميتته، يعني لكم أن تنتفعوا بهذا الماء في تطهير كل ما تحتاجون طهارته، ولكم أن تأكلوا ميتته إن احتاجتم إلى ذلك أيضا. وهذا كما يقولون جواب الحكيم الذي يعطي الإجابة لما يفيد السائل عما سأل عنه وزيادة. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء، أي أمال لها، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، يعني حماها، يعني تعني أبا قتادة، فرآني أنظر إليه، قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. إنها ليست بنجس، فإنها لو كانت نجسا لنجست الماء فلا يصح الوضوء به. هذا موضع الشاهد من القصة والحديث مع الترجمة، والترجمة فيها الطهور للوضوء، يعني لا يصح الوضوء إلا بالطهور. فلو كانت القطة أو الهرة نجسة ثم شربت من الإناء أو من الماء لنجسته فلا يصح الوضوء به. هذا موضع الشاهد. فقال أبو قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أو الطوافات، أي أني إذا توضأت بما بقي من شربها أو بسؤرها فقد توضأت بالطهور، فإنها لا تنجس الماء. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به، إلا أن يرى على فمها نجاسة، يعني لو كانت الهرة أكلت ناجسا وبقيت آثار النجاسة على فمها ثم شربت من الإناء، فهذا الماء صار نجسا، لا لمجرد شربها بل لأنها تركت فيه من أثر النجاسة التي على فمها. وهذا تفقه في الحديث، لكن الأصل أن سؤر الهرة طاهر، وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقول: إنها من إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، يعني تساكن أهل البيوت ومعظم أكلها من أكل أهل البيت ليس فيه نجاسة، وأنه يشق على أهل البيت الاحتراز منها فإنها تخالطهم، إنها من الطوافين عليكم، يعني تكثر التطواف ومعكم تقيموا وهكذا. بخلاف الكلاب فإنها نجسة في الأصل، وهي أيضا ليست من الطوافين، بل هي لا يجوز اقتناؤها وإدخالها البيوت. اللي بيشتروا الكلاب ويأكلوهم وينيموهم ويحموهم ويعالجوهم أكثر من أبائهم ويقبلوهم، وربما يفعلون ما لا تحمد عقباه، هؤلاء يعني انتكست فطرهم، نسأل الله السلامة. ومن الناحية الطيب، ومن الناحية الطبية أصلا، من الناحية الطبية أصلا فيها أضرار طبية، لكن هم يعني يخادعون أنفسهم ويقولون هؤلاء صاروا يأكلون الأكل الطيب وكذا، لكن النجاسة في أصل الخلقة.
ابن عبد البر يقول بالتمهيد: هكذا قال يحيى حميدة بن
سعد. هكذا قال يحيى الليثي في روايته، نعم دعت حميدة وحميضة.
قال: ولم يتبع أحد على قوله ذلك، وهو غلط منه، إنما يقول الرواة بالموطئ كلهم ابنة عبيد بن رفاعة، إلا أن زيد بن الخضر قال فيه عن مالك: حميدة بنت عبيد بن رافع، والصواب رفاعة، وهو رفاعة بن رافع من أنصاره.
نعم.
القصة من جنس الهرة، من جنس القصصيات
السبعيات.
عفوا، أنا أقصد يعني هذه التي تطوف علينا فقط دون بقية أبناء جنسها، الكشور والنمر والمرقط.
لا، القطة هذه الأشياء ليست من الطوافين علينا. سؤر السباع، سؤر السباع نجس.
ثم توسع في هذا الباب وقال: وكل ساكن البيت كالحمار والماعز والفأرة.
الفأرة من سكان البيت. الفأرة فاسق من الفيسقات، كلام غير صحيح طبعا. نعم.
إذ يأكل من الطعام الذي نتغنم الذي نأكله.
بعدنا بنشوف الجن.
لا.
طيب.
لكن أكل طعام نقص.
حقيقة ولا مزاج؟
حقيقة.
ما تغير لنا؟
الأكل.
يعني رغيفين باسم رغيف ونص. يسرى.
ممكن.
طيب.
الحديث رواه الشافعي وأبو داود والدارمي والنسائي وأحمد والبغوي، والحديث صحيح إن ليس بنجس، وهو في الصحيحين، ما جابش في الصحيحين إلا. إنها ليست من إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم من السنن. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وعند الشافعي، رواه الشافعي عن مالك. نعم. قال: وحدثني، طيب، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا فيه انقطاع يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر، لم يدرك عمر. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا كان الرجال والنساء إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا، هذا يستدل به على أن بقية الماء أو الماء الذي وضعت فيه المرأة يدها طاهر باقي على طهارته أو طهوريته، لم يتنجس، كانوا يتوضؤون جميعا، يعني يتوضأ الرجل مع امرأته أو مع المرأة من محارمه. وقال ابن عبد البر والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار إنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة بفضل الرجل وتتوضأ المرأة بفضله انفردت بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحاح، والذي يذهب إليه أن الماء لا ينجس شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليها منها، أي من النجاسة. واستدل بالحديث السابق على أن الأثر السابق مع كونه منقطعا وهو عنده يحتج به أنه أن السباع لا تنجس الماء، سؤر السباع طاهر لا تنجس الماء. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.